الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، ما زلنا في باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، وآخر ما أخذناه ما يتعلق بقوله سبحانه وتعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. وسبق أن قرأنا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه في مسألة طاعة غير الله عز وجل في معصية الله سبحانه وتعالى، وأن المسألة فيها تفصيل، قد يقع الشخص في الشرك الأكبر ويكون قد اتخذ مخلوقا ربا من دون الله عز وجل، وهذا إذا ما علموا أن أولئك الذين اتبعوهم قد حصل منهم التبديل، فيعتقدون تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله، فهذا هو الشرك الأكبر المخرج عن ملة الإسلام. وأما إذا كانت العقيدة ما زالت صحيحة فيعتقدون تحريم الحرام وتحليل الحلال، إلا أنهم أطاعوا بعض المخلوقين في الوقوع ببعض المعاصي مع سلامة المعتقد، فإن هذا ذنب من الذنوب لا يصل إلى حد الشرك الأكبر على ما سبق بيانه وإيضاحه. وانتهينا إلى ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه من أمر النجاشي، حيث قال: وإن كان عاجزا عن إظهار الحق الذي يعلمه فهذا يكون كمن عرف أن دين الإسلام حق وهو بين النصارى، فإذا فعل ما يقدر عليه من الحق لا يؤاخذ بما عجز عنه، وهؤلاء كالنجاشي وغيره. وسبق أن تكلمنا عن النجاشي وعن حاله، وأنه كان مستضعفا في قومه رحمة الله عليه، وإن كان ملكا لكنه لا يستطيع أن يظهر دين الإسلام في أوساطه، فعمل ما يقدر عليه ومات على الإسلام رحمة الله عليه. قال: وهؤلاء كالنجاشي وغيره، وقد أنزل الله في هؤلاء الآيات من كتابه كقوله تعالى: وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم، وقوله: إذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، الآية، وقوله: من قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. والنجاشي داخل في ذلك في مثل هذه الآيات رحمة الله عليه. قال: وأما إن كان المتبع للمجتهد عاجزا عن معرفة الحق على التفصيل وقد فعل ما يقدر عليه مثله من الاجتهاد في التقليد، فهذا لا يؤاخر إن أخطأ كما في القبلة، أي كالمخطئ في القبلة لا يؤاخذ على خطأ إذا اجتهد على حسب ما عنده من العلم. كان في سفر من أسفار وما تميزت له القبلة كأن يكون في ظلام أو في يوم كثير الغيم، فلم تتميز له الجهات فلم يعرف جهة القبلة، فاجتهد في تحصيلها فصلى على حسب اجتهاده، فإذا هو قد أخطأ فإنه لا يؤاخذ. على خطائه لأنه فعل الذي يقدر عليه. وهكذا العامي الذي لا يعرف تفاصيل المسائل فإنه إذا سأل عالما مجتهدا فأجابه وإذا بذاك المجتهد أخطأ وخالف الدليل، والعامي لا يعرف أن تلك الفتوى مخالفة للدليل، فاعتقد ما أفتاه ذلك المفتي فإنه لا إثم عليه، فإنه فعل الذي يقدر عليه وامتثل قول الله عز وجل واسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وهو لا يعلم فسأل أهل الذكر فهل له العذر. لكن إذا تبين لذاك السائل العامي أن من استفتاه أخطأ في فتواه وخالف الدليل إما من الكتاب أو من السنة فأصر على التقليد فهذا مذموم، فإنه ليس بعد الحق إلا الضلال. فإذا ما تبين الحق من كتاب الله عز وجل من سنة النبي عليه الصلاة والسلام فما بعد ذلك إلا الضلال، فاتباعه وتقليده للعالم الذي أخطأ في فتواه بعد أن عرف الدليل هو متبع لهواه واقع في الضلال والعياذ بالله. قال رحمة الله عليه وأما إن كان المتبع المجتهد عاجزا عن معرفة الحق على التفصيل وقد فعل ما يقدر عليه مثله من الاجتهاد بالتقليد فهذا لا يؤاخذ إن أخطأ كما في القبلة. قال وأما إن قلد شخصا دون نظيره بمجرد هواه ونصره بيده ولسانه من غير علم أن معه الحق فهذا من أهل الجاهلية، هذا مذموم، يختار من يستفتيه على حسب هواه، يختار عالما ويقول أنا ما أستفتي إلا فلان من الناس ثم يسعى في الانتصار له بكل ما يستطيع والإنكار على من خالف ذلك العالم بكل ما يستطيع ولا ينظر هل الحق معه أم مع المخالف له. كل هذا من أمر الجاهلية، الانتصار للأشخاص من غير علم ولا حجة، ومثل هذا مذموم وغير مأجور والإثم ملازم له. بعض الناس يظن أنه إذا سأل عالم يخرج سالم على أي حال، يسأل عالما أو نعم تأتي يوم القيامة، يسأل عالم تأتي يوم القيامة أنت سالم ونحو هذه العبارة التي تلفظ بها بعض الناس ما هو على إطلاقها، وإنما إذا سأل عالما مجتهدا أهلا للفتوى ولم يعلم السائل أن من سأله خالف الدليل من الكتاب ومن السنة فهذا الذي يسلم. أما إذا علم أن من استفتاه قد خالف الدليل وذكر له الدليل فأصر على التمسك بقول العالم وإن خالف الدليل كل هذا من أمر الجاهلية، والله عز وجل يقول اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. فإنما أمرنا باتباع ما أنزل إلينا من ربنا سبحانه وتعالى وهو الوحي سواء كان في القرآن أو كان في السنة. لكن إذا كان العامي لا يعرف الوحي فسأل عالما فأفتاه فهذا معذور، لكن إن تبين له الوحي ما هو وبلغه من جهة أخرى فالواجب أن يترك قول من استفتاه وأن يتمسك بالدليل من كتاب الله ومن سنة النبي عليه الصلاة والسلام. هذا هو الواجب. قال وأما إن خلد شخصا دون نظيره بمجرد هواه ونصره بيده ولسانه من غير علم أن معه الحق، فهذا من أهل الجاهلية حتى أصبر عنه. وإن كان متبوعه مصيبا لم يكن عمله صالحا، لأنه انتصر له عن عصبية، انتصر لذلك العالم عن عصبية، حتى ولو افترضنا أنه وافق ذلك العالم الحق، فالعالم مثاب وذاك المتعصب له مأزور، سواء أصاب العالم الذي استفتى أو لم يصب، لأنه انتصر له عن عصبية جاهلية، ما هو من أجل الله عز وجل ومن أجل دينه. قال: وأما إن خلد شخصا دون نظير مجرد هواه ونصره بيده ولسانه من غير علم أن معه الحق، فهذا من أهل الجاهلية، وإن كان متبوعه مصيبا لم يكن عمله صالحا، وإن كان متبوعه مخطئا كان آثما، كمن قال في القرآن برأيه فإن أصاب فقد أخطأ، وإن أخطأ فليتبوأ مقعده من النار، وهذا كلام حق. وإن كان الحديث الوارد في المال لا يثبت، لكن الذي يقول في دين الله عز وجل سواء في القرآن أو في غيره برأيه فهذا مأزور على كلا الحالين، يتكلم في دين الله عز وجل برأيه وما هو من أهل العلم ولا من أهل الاجتهاد، تكلم برأيه في كتاب الله عز وجل أو في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، إن أصاب الحق فهو مخطئ، مخطئ للحق، مخطئ في تكلمه برأيه وهو مأثوم، وإن أصاب الحق، وإن تكلم برأيه وأخطأ الحق فهو مأثوم من وجهين، من جهة أنه تكلم برأيه ومن جهة أنه أخطأ الحق، فذنب أعظم. فالذي يتكلم في دين الله عز وجل بمجرد الرأي فإنه مأثوم على كل حال، ولا يجوز التكلم في دين الله عز وجل إلا عن علم وبصيرة مع طريق الرأي. فالذي يتكلم برأيه من غير علم إن أصاب فله وزر أو فعليه وزر، وإن أخطأ فعليه وزران، وزر القول بالرأي ووزر مخالفة الحق، بعكس المجتهد صاحب العلم إن اجتهد فأصاب فله أجران، أجر الاجتهاد وأجر الإصابة إصابة الحق، وإن اجتهد فأخطأ فله أجر، أجر الاجتهاد، وإن أخطأ في معرفة الحق، لكن المجتهد فعل ما أمر به. أما الجاهل إذا تكلم في دين الله عز وجل بغير علم فهو بين وزر ووزرين، إن تكلم بغير علم فوافق الحق وصادف الحق فهذا عليه وزر، وزر التكلم في دين الله عز وجل بغير علم، وإن أخطأ الحق فعليه نعم وزرين، وزر التكلم بغير علم وزر مخالفة الحق. قال فإن نعم قال كمن قال في القرآن برأيه فإن أصاب فقد أخطأ، أخطأ في قول برأيه، وإن كان متبوع نعم قال فقد أخطأ، وإن أخطأ فليتبوأ مقعده من النار، أي أنه أعظم من ذلك، إثمه أشد من ذلك. قالوا هؤلاء من جنس مانع الزكاة الذي تقدم فيه الوعيد، ومن جنس عبد الدينار والدرهم والقطيفة والخميصة، فإن ذلك لما أحب المال منعه من عبادة الله وطاعته صار عبدا له، وكذلك هؤلاء فيكون فيه شرك أصغر، ولهم من الوعيد بحسب ذلك، هؤلاء واقعون في نوع شرك الذين اتبعوا أناسا وتعصبوا لهم التعصب الأعمى، تعصبوا لهم التعصب الأعمى، فهم واقعون في نوع شرك وإن لم يصل الأمر إلى حد الشرك الأكبر. وهكذا من منعه المال من طاعة الله عز وجل أو بعض طاعة الله سبحانه وتعالى وترك بعض ما وجب الله سبحانه وتعالى عليه فهو واقع في نوع شرك وهي عبودية المال، حصل له شيء من عبودية المال وإن لم تصل إلى حد الشرك الأكبر. لكن كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: تعس عبد الدينار وتعس عبد الدرهم والقطيفة والخميصة، تعس وانتكس وإذا شيك فلم تغش. قال: وكذلك هؤلاء فيكون فيه شرك أصغر ولهم من الوعيد بحسب ذلك. وفي الحديث: إن يسير الدنيا شرك. وهذا من كلام يثبت لك المعنى صحيح، وسيأتي بمشيئة الله عز وجل الكلام على مسألة الرياء. وهذا مبسوط عند النصوص التي فيها إطلاق الكفر والشرك على كثير من الذنوب انتهى. نعم، فقد يأتي الكفر والمراد بالكفر الأكبر فالمخرج عن الملة، ويأتي الكفر المراد بالكفر الأصغر الذي لا يخرج عن الملة، ويأتي الشرك والمراد به الأكبر ويأتي المراد به الأصغر، وهكذا يأتي الفسق والمراد به الأكبر ويأتي المراد به الأصغر، وهكذا الظلم يأتي المراد به الظلم الأكبر ويأتي المراد به الظلم الأصغر. بل المعصية عموما هناك معصية كبرى تخرج العبد من الإسلام ومعصية دون ذلك، فلا بد من التمييز في هذا الباب. فإن من الجهل بمثل هذه الأمور ضلت الخوارج وكثروا المسلمين ببعض الكبائر بسبب ذلك، فحملوا النصوص الواردة في الكفر على الكفر الأكبر، فدخلت في ذلك بعض الكبائر التي أطلق عليه اسم الكفر والمراد بذلك ما ليس بأكبر، كمسألة النياحة على الميت وبعض أمور الجاهلية. نعم، كان مسألة الطعن في الأنساب وغير ذلك من أمور الجاهلية التي يطلق عليه اسم الكفر وليس المراد بذلك الكفر الأكبر، واسم الظلم واسم الشرك وليس المراد بذلك المخرج عن الملة. فلما لم يفرقوا في هذا الباب ولم يميزوا بين ما كان من قبيل الكفر الأكبر والشرك الأكبر والظلم الأكبر والفسق الأكبر وما كان من قبيل الأصغر، أدى بهم الأمر إلى تكفير المسلمين ببعض الكبائر والعياذ بالله. انتهى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. قال الشارح: قال أبو جعفر بن جرير في معنى قول الله تعالى: وتجعلون له أندادا، أي وتجعلون لمن خلق ذلك أندادا وهم الأكفاء من الرجال تطيعونهم في معاصي الله. انتهى. قلت: كما هو الواقع من كثير من عباد القبور أطاعوهم في معصية الله عز وجل. قال: كما هو الواقع عند كثير من عباد القبور، فعباد القبور صرفوا عبادات للموتى ووقعوا في الشرك الأكبر وأطاعوا من أمرهم بذلك فوقعوا في شرك الطاعة. فإن هناك من زين لهم دعاء الأموات من دون الله عز وجل والاستغاثة بهم والنذر لهم والذبح لهم من ساداتهم وكبرائهم ومن علماء السوء، فأطاعوهم في ذلك واعتقدوا مشروعية ذلك وحاربوا أهل الحق الذين زجروهم عن ذلك وآذوهم وطعنوا فيهم بل واستحلوا دماءهم ونصروا أقوال الجاهلين ممن يدعوهم إلى الشرك ويزين لهم عبادة القبور من دون الله عز وجل ووقعوا في ذلك فأشركوا في البابين فيما يتعلق بصرف العبادة لغير الله عز وجل وفيما يتعلق أيضا بشرك الطاعة الشرك الأكبر المخرج عن ملة الإسلام والعياذ بالله. قال المصنف رحمه الله وقوله من الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله من الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. قال الشارح قال العماد بن كثير رحمه الله يذكر تعالى حال المشركين به في الدنيا ومآلهم في الدار الآخرة حيث جعلوا لله أندادا أي أمثالا ونظراء يعبدونهم معه ويحبونهم كحبه وهو الله لا إله إلا هو ولا ضد له ولا ند له ولا شريك معه. في الصحيحين عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك فهو الذي تفرد بخلقك فهكذا ينبغي أن يتفرد بالعبودية أن تفرد له العبودية هو المتفرد بخلقك وهو المتفرد برزقك وهو المتفرد بإحيائك والمتفرد بإماتتك والمتفرد بجميع شؤونك فهكذا ينبغي أن يكون هو المستحق للعبودية وحده ويتفرد بذلك وحده لا شريك له. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالمنفرد المتفرد بالخلق هو الذي ينبغي أن يفرد بالعبادة وحده لا شريك له والفطرة تدعو إلى ذلك لولا ما دخلها من التغيير والتبديل وإلا فإن الفطرة تدعو إلى ذلك والعقل الصحيح يدعو إلى ذلك إلى إفراد الله سبحانه وتعالى وحده بالعبادة. قال قوله والذين آمنوا أشد حبا لله قال ولحبهم لله وتمام معرفتهم به وتوقيرهم وتوحيدهم لا يشركون به شيئا بل يعبدونه وحده ويتوكلون عليه ويلجأون في جميع أمورهم إليه. ثم توعد تعالى المشركين الظالمين لأنفسهم بذلك فقال تعالى ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا. قال بعضهم تقدير الكلام لو عاينوا العذاب لعلموا حينئذ أن القوة لله جميعا أي أن الحكم لله لو لا شريك له فإن جميع الأشياء تحت قهره وغلبته وسلطانه وأن الله شديد العذاب كما قال تعالى في يومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. يقول لو علموا ما يعانون هنالك وما يحل بهم من الأمر الفظيع المنكر الهائل على شركهم وكفرهم لانتهوا عما هم فيه من الضلال يعني لو علموا ذلك ما لهم من العذاب الأليم في الآخرة بسبب شركهم لانزجروا في الدنيا وإنما أتى المشركون وأوتوا من جهة عدم الإيمان باليوم الآخر وبالوعد والوعيد الذي أوقعهم في الشرك أنكروا البعث والنشور والوعد والوعيد فيما يتعلق بالآخرة فوقعوا في الشرك والعياذ بالله. وإلا فلو علموا مآلهم في الآخرة لكان زاجلا لهم لو علموا ذلك علما حقيقيا لكان زاجلا لهم. لهذا حين يشاهدون العذاب بأنفسهم يحصل لهم غاية الزجر والندم بل يحلفون والله ربنا ما كنا مشركين انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين وربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين حين يعينوا ويشاهدوا العذاب قال ثم أخبر عن كفرهم بأوثانهم وتبرؤ المتبوعين من التابعين، فقال تعالى تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا، تبرأت منهم الملائكة الذين كانوا يزعمون أنهم كانوا يعبدونهم في الدنيا، فتقول الملائكة تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون، ويقول سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون، والجن أيضا يتبرؤون منهم ويتنصلون من عبادتهم لهم، كما قال تعالى ومن أضل من يدعو من دون الله بل لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين، انتهى كلامه. وروى ابن جرير عن المجاهد في قوله تعالى يحبونهم كحب الله مباهاة مضاهاة للحق بالأنداد، والذين آمنوا أشد حبا لله من الكفار لأوثانهم، باعتبار أن الموحدين محبتهم لله عز وجل خالصة، والمحبة الخالصة أعظم من المحبة الشركية، فإن المشركين أحبوا ربهم سبحانه وتعالى وأحبوا الأنداد، وأحبوا الأنداد كمحبة الله عز وجل، فلم تكن محبتهم لله عز وجل خالصة بل محبة شركية، وأما أهل الإيمان فمحبتهم خالصة، ومن الناس من يتخذ من دون الأنداد يحبونهم كحب الله، ولهذا يوم القيامة يقولون تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين، أي في المحبة، فأحبوا غير الله عز وجل كمحبة الله عز وجل، فسووا بين المحبتين بين محبة الله ومحبة الأنداد، تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. أما أهل الإيمان فهي محبة خالصة، فبهذا كانوا أعظم حبا لله عز وجل من المشركين. قال المصنف رحمه الله من الأمور المبينة لتفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله آية البقرة في الكفار الذين قال الله تعالى فيهم وما هم بخارجين من النار، ذكر أنهم يحبون أندادهم كحب الله، فدل على أنهم يحبون الله حبا عظيما فلم يدخلهم في الإسلام، فكيف من أحب الند أكبر من حب الله، فكيف ممن لم يحب إلا الند وحده، هذا أعظم، إذا كان الذي يحب الله عز وجل ويحب غير الله مشرك مخلد في نار جهنم والعياذ بالله، لأنه يحب الله عز وجل، لكن لما أحب غير الله كمحبة الله عز وجل وسوى بين محبة الله ومحبة غيره يستحق أن يكون من المشركين الكافرين المخلدين في نار جهنم، فكيف بمن أحب الند أعظم من محبة الله، هذا فوق مما ذكره الله عز وجل عن المشركين إذ نسويكم برب العالمين الذي حصل منهم التسوية، كيف بمن أحب غير الله عز وجل أعظم من محبة الله، هذا أشد في الكفر والشرك، فكيف بمن لم يحب الله عز وجل وجعل المحبة خالصة لغير الله، هذا أشد وأشد والعياذ بالله. قال فكيف بمن لم يحب إلا الند وحده، انتهى. والمتأخرون ممن وقع في الشرك فيهم شبه بهذا الأمر، الذين يلتجئون إلى غير الله عز وجل في السراء وفي الضراء، يدعون غير الله عز وجل إلى الأموات وما يسمون الأولياء والصالحين في الشدة والرخاء، هذا يدل على أن محبتهم لهؤلاء أعظم من محبة الله عز وجل إن لم تكن محبة خالصة لغير الله والعياذ بالله، فإن من تقدم من أهل الشرك كما سبق يلجؤون إلى الله عز وجل عند الشدائد ويعبدون أوثانهم عند الرخاء، أما عند الشدة فلا يعرفون إلا الله، أما هؤلاء هم أشد والعياذ بالله. قال في الآية بأن من أشرك مع الله غيره في المحبة فقد جعله شريكا لله في العبادة واتخذه ندا من دون الله، وأن ذلك هو الشرك الذي لا يغفره الله، كما قال تعالى في أولئك وما هم بخارجين من النار. وقوله الأمير الذين ظلموا إذ يرون العذاب، المراد بالظلم هنا الشرك كقوله ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. كما تقدم فمن أحب الله وحده وأحب فيه وله فهو مخلص، إنما هذه المحبة المشروعة أن يحب الله عز وجل وحده، وإن أحب غير الله عز وجل فإنما يحب ذلك الغير من أجل الله عز وجل، محبة من أجل الله سبحانه وتعالى. قال فمن أحب الله وحده وأحب فيه وله فهو مخلص، ومن أحبه وأحب معه غيره فهو مشرك، كما قال تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعلكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال شيخ الإسلام ابن تيمية ما معناه، فمن رغب إلى غير الله في قضاء حاجة أو تفريج كربة لازم أن يكون محبا له، ومحبته هي الأصل في ذلك، هذا كما قلنا كشأن الذين يتجهون إلى الأولياء والصالحين في الشدة والرخاء، هذا يدل على أن محبتهم خالصة لغير الله لأنهم ما عرفوا ربهم لا في شدة ولا في رخاء، ولا التجأوا إلى ربهم لا في شدة ولا في رخاء، وهذا أعظم من شرك المشركين الذين بعث فيهم وأرسل فيهم رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال وعلى كل من تفسير شهادة أن لا إله إلا الله أن تكون المحبة لله، وألا يحب غير الله عز وجل كمحبة الله، فلا يكون هناك محبوب مع الله عز وجل، وإنما يكون الله عز وجل هو المحبوب فقط، وغير الله سبحانه وتعالى إن أحب فإنما يحب من أجل الله سبحانه وتعالى، حب في الله والبغض في الله. حتى في قضية المباحات من الأكل والشرب وسائر المباحات يحبها الإنسان لأنها تعينه على طاعة الله عز وجل، فيحب الأكل والشرب ما هو من أجل الأكل والشرب، من أجل الشهوة، شهوة الأكل والشرب، فإن هذه محبة بهيمية كالبهائم الذين كفروا يتمتعون ليأكل كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم، وإنما يحب المطعم والمشرب لأن فيه إعانة على طاعة الله عز وجل، وفيه إبعاد له عما حرم الله سبحانه وتعالى، فيحب حتى المباحات من أجل هذا الأمر. والمحبوب لذاته لا يكون إلا الله عز وجل، ما في شيء محبوب لذاته إلا الله سبحانه وتعالى، وغير الله عز وجل إنما يحب لغيره، هذه المحبة الصحيحة. حتى كما قلنا في شأن المباحات تحب المباحات لغيرها لا محبة حيوانية، إنما تحب لغيرها لما فيها كما عرفنا من تقوية البدن على طاعة الله عز وجل وما فيها، والحلال يصرف العبد عن الحرام سواء في المطعم أو المشرب أو المنكة، فإنه يصرف العبد عن الحرام فيحبه من أجل هذه المعاني التي هي في الحقيقة محبة لله عز وجل، محبة من أجل الله سبحانه وتعالى، على هذه المعاني فتكون من أجل الله سبحانه وتعالى. ويقرر نحو هذا الكلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه في مواضع من كتبه، نكتفي بهذا الذي قرأناه إلى هذا الموضع، والحمد لله رب العالمين.